من مواعظ الصالحين، ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من مواعظ الصالحين. وفي هذا البرنامج نستعرض بعض المواعظ الواردة عن السلف الصالح والرعيل الأول، والتي بإذن الله عز وجل لها صلة على حياتنا اليومية وحياتنا الاجتماعية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب في هذا الكلام البركة والنفع والخير والفائدة لنا جميعا. جاء عن مورق العجلي أنه قال: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط، فأندم عليه إذا رضيت، ولقد تعلمت الصمت 10 سنين، ولقد سألت ربي مسألة 10 سنين فما أعطانيها، وما أيست منها، وما تركت الدعاء بها، فسئل ما الذي دعا به ربه، فقال ترك ما لا يعنيني. مورق العجري من التابعين المشهورين بالعبادة والزهد والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ينبهنا في هذه الموعظة على عدد من الأشياء، منها أنه قال: ما امتلأت غيظا قط. ينبه على أهمية وخطورة الغضب الشديد والغيظ العظيم. أحيانا تستوي بعض المواقف للإنسان فيتوتر فيها الإنسان توترا عظيما، ويكون فيه كمية من الغضب لا يعلم بها إلا الله عز وجل. لابد على الإنسان أن يحذر من هذه الصفة المذمومة، لأن أحيانا الغضب يكون مثل الشرارة التي تبدأ بالاشتعال، يستطيع الإنسان أن يوقف هذه الشرارة، ولكن بعض الناس يسوي أشياء تزيد من حدة الغضب الموجودة عنده، وربما تنتهي المسألة إلى أمور خطيرة عظيمة لا تحمد عقباها أبدا. فلذلك العاقل الموفق بارك الله فيكم ينتبه لهذا الأمر. هنا يقول مورق العجلي: ما امتلأت غيظا قط، يعني يحاول قدر الاستطاعة أنه ما يصل إلى هذه المرحلة. وهذه المسألة تتطلب تغييرا في نوعية التفكير الموجودة عند الإنسان. هل في شيء يستحق أن يغضب الإنسان بهذه الطريقة المنفلتة، بهذه الطريقة التي لو قلنا للإنسان: أنت شايف نفسك وقت الغضب كيف يكون شكلك، كيف تكون تصرفاتك؟ يمكن الإنسان لو شاف عمره يندم بعد ذلك ندما عظيما. فلابد على الإنسان بارك الله فيكم ألا يصل إلى هذه المرحلة الشديدة وهذه المرحلة العظيمة. ومن عجائب الأمور أن بعض السلف كان يسأل: اختصر لنا حسن الخلق، فكان يقول: ترك الغضب. لأن فعلا إذا ترك الإنسان الغضب الأخلاق الحسنة تأتي بعد ذلك، وإذا كان الإنسان شديد الغضب يمكن تتوقع منه أخلاق سيئة أخرى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وموضوع ترك الغضب فيه توجيه نبوي من نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه الرجل ويقول له: يا رسول الله أوصني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. فهذا الأمر من أهم الوصايا ومن أعظم الأمور التي حث وحظ عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدر يوصي هذا الصحابي بأمور أخرى، لكنه لاحظ ملحظ مهم جدا أن الغضب يجمع الشر، فلذلك أوصاه بترك الغضب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام شاف صحابي فقال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. الإنسان الحليم هذا إنسان موفق، الذي يكظم الغيظ ويوسع صدره ويطول باله، يوفق إلى خير عظيم. أما الإنسان شديد الغضب ويكون مع شدة الغضب أيضا عجول، فهذا الإنسان يمكن نتوقع منه كوارث ومواقف لا تحمد عقباها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولا بد بارك الله فيكم أن ننتبه أن ترك الغضب على شيئين أو على طريقتين: ترك فعل أشياء، أو الذهاب إلى أماكن، أو حضور بعض المجالس. هذه الأشياء تسبب الغضب فيتركها الإنسان من أصلها، حتى يرتاح باله وما يتوتر من الأصل. وهناك بارك الله فيكم أسباب تجعل الإنسان ما يسترسل مع الغضب. يعني بعض الناس نقول من البداية لا تغضب، لا تسوي الأشياء التي توقعك في الغضب. وبعض الناس يقول الآن أنا غضبت، فنقول له لابد أنك تمسك نفسك عند الغضب ولا تسترسل مع هذا الغضب. وأحيانا بارك الله فيكم هناك أشياء تتكرر في حياتك وتسبب لك غضب شديد، احرص أنك تستأصل هذه الأشياء وتتركها من أصلها. أضرب على ذلك مثال. واحد يقول لك يوميا يوم أطلع من البيت إلى العمل في الوقت الفلاني، نظرا للازدحام المروري أعاني من غضب شديد، وأحيانا أعصب على الناس ويمكن أتشاد مع الموجودين في الشارع أو الطريق والذين يقودون سياراتي. فنقول له لابد أن تترك هذه المسألة من أصلها، بكر أكثر إلى العمل. ليش بارك الله فيكم؟ يشتري الإنسان راحته، والإنسان يكبر راسه بارك الله فيكم. رب لحظة من لحظات الغضب أعقبت ندما يستمر مع الإنسان طيلة الحياة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحيانا، وهذه الطريقة الثانية، يقع للإنسان موقف يغضب فيه هذا الشخص، واحد لف عليه في الشارع مثلا بطريقة غير مناسبة. بعض الناس يسترسل مع هذا الغضب ويروح يتواقع مع هذا الإنسان، وهذا التصرف غير محمود العواقب، وهذا التصرف ربما أوقع الإنسان في البغي والظلم. أما لو قال الإنسان وأقنع نفسه، يمكن لسوق السيارة رجل كبير في العمر، يمكن ما شاف، يمكن ما انتبه. لابد أني ما أفسر أي موقف يقع في الطريق أمامي إن موقف عدواني المقصود فيه أنا. يمكن بعض التصرفات تقع من الإنسان وهو لا يدري ولا يشعر. يمكن لقدامك سوق السيارة في ضيق عظيم جدا، عنده موضوع شاغل باله، عنده حالة وفاة، هذا الأمر وارد جدا بارك الله فيكم. ويستمر الإنسان بهذه الأعذار التي تريح باله بإذن الله عز وجل. نفترض بارك الله فيكم في حالة ثالثة، إن واحد تعمد إيذائك في الطريق، فماذا تفعل؟ اذكر الله عز وجل وتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وسيطرتك على الغضب في هذا الموقف لا يعني بحال من الأحوال أنك إنسان ضعيف، بل بالعكس، الإنسان القوي هو الذي يسيطر على مشاعر الغضب المتفلتة، لأن الله عز وجل رزقه هدوء وسعة صدر وقوة تحمل، فاستطاع أن يتغلب بتوفيق الله عز وجل على هذه اللحظات الصعبة. هذا هو الموفق بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إذا استرسل الإنسان مع الغضب وراح بارك الله فيكم يتخيل أشياء ويتصور أشياء، يمكن يتهور في مواقف ربما أدت هذه المواقف إلى أمور يعقبها ندم يستمر مع الإنسان إلى وفاته. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. جاء رجل عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عمر الخطاب كان هو الحاكم، هو الخليفة بعد الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقال لعمر في مجلس فيه عدد من كبار أصحاب عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عليه عمر حتى هم أن يقع به. فقال أحد أقارب هذا الرجل: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. يقول الراوي: ما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. أحيانا بعض المواقف فعلا تغضبك، وتغضبك غضب شديد وغضب عظيم جدا، لكن اتذكر أنك بترك الغضب ترضي الله عز وجل، وبصفة الحلم تفعل شيء يحبه الله عز وجل، فتجد بأن المسألة بإذن الله عز وجل هينة وسهلة ويسير. والإنسان بارك الله فيكم دائما وأبدا حتى في مشاعره يحتسب الأجر ويحرص على أن يصيب أمر الله عز وجل، وإلا الإنسان لو وكل الأمر إلى نفسه والأشياء التي يبغيها هو بيسوي كل شيء اللي يخطر في باله ويأتي في راسه. لكن نحن بارك الله فيكم نتعبد لله عز وجل في السراء وفي الضراء وفي اللحظات الصعبة وفي أوقات الشدة. وهذه المسألة لابد أن نغرسها في نفوس أولاد. أحيانا جيل الشباب قد يكون فيهم شيء من الاندفاع والحماس المنفلت، يمكن في موقف معين يستفز واحد بتصرف أو بكلمة أو بفعل غير مسؤول فيستفز هذا الشاب. لابد نبين لهم ونعلم عيالنا ونعود عيالنا كيف يتحكمون في هذا الغضب، لأن أحيانا تقع بعض المشاكل بين الشباب وفئة الشباب تؤدي إلى كوارث ومشاكل عظيمة وخطيرة جدا، ويمكن أدت إلى مسائل تتعلق بسفك الدماء والعياذ بالله. فهنا يبين دور الوالدين في تربية أولادهم التربية الصحيحة والتربية السوية. وكما ذكرتكم بعض المواقف فعلا تستوي قدامنا تجعل الإنسان يغضب. نحن بشر ما نعيش فيه حياة مثالية ولا نعيش في عالم يخلو من المنغصات أو المكدرات، لكن علينا أن نصيب حكم الله عز وجل وأن نصيب أمر الله سبحانه وتعالى، وإلا لو الإنسان فعل ما يأتي في باله وما يحلو له بيسوي كل شيء. لكن هذه الأشياء يمكن تكون أمور تغضب الله عز وجل علينا، أمور ما ترضي الله عز وجل. يعني واحد يقول لك مثلا فلان آذاني وأنا غضبت على هذه الأذية، رديت للصاع صاعين، شوفوا الآن رد له الإساءة بإساءة أعظم. هذا الأمر أيضا لا يجوز شرعا، فلذلك لابد أن ننتبه ولابد بارك الله فيكم أن نتريث وأن نتأنى وأن نتحلى بخلق ترك الغضب. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين والمحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الموعظة الجميلة التي قالها التابعي مورق العجلي، قال: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط فأندم عليه إذا رضيت، ولقد تعلمت الصمت 10 سنين، ولقد سألت ربي مسألة 10 سنين فما أعطانيها وما أيست منها وما تركت الدعاء بها. فسئل: ما الذي دعا ربه؟ فقال: ترك ما لا يعنيني. نتكلم أيضا عن الجزئية الثانية في هذه الموعظة، قال: ولا تكلمت في غضب قط فأندم عليه إذا رضيت. يعني الإنسان قد يغضب في بعض المواقف، لكن مورق العجل ينبه أن الإنسان في لحظات الغضب الشديدة وعندما يكون الإنسان في انفعال شديد لابد أن ينتبه لألفاظه وينتبه لكلامه، لأنه يمكن في هذا الحال أن تظلم إنسانا بريئا. يعني يكون الإنسان في غضب شديد، طيب تحقق من الموضوع، شوف شو الموضوع، يمكن أنت الفكرة اللي وصلت لك غلط والفكرة التي وصلت إليك ليست بي صحيحة. فقبل أن تلقي الكلمة تريث وتأنى وتحل بخلق الحلم والأنات، حتى إذا ألقيت الكلمة تكون كلمة مناسبة ولا تندم عليها بعد ذلك. وكم من أشخاص نسمعهم يقولون في لحظات من لحظات الغضب بغيت أعك كلمة معينة، قلت خلني أمسك هذه الكلمة، وبعد ذلك قلت: ربي لك الحمد إني ما تكلمت ولا تلفظ في لحظة الغضب بهذه الكلمة، لأنها يمكن تكون كلمة قاسية وعنيفة جدا. لذلك بعض الناس في لحظات الغضب يمكن يتكلم بكلام قبيح يندم على هذا الكلام بعد ذلك. قد يقول القائل: كيف مثل هذا الأمر؟ أحيانا بعض الآباء يمكن يغضب على أولاده وعلى عياله، فعلا يكون الأولاد عندهم خطأ جسيم جدا متعبين هذا الأب، فربما بعض الآباء دعا على أولاده في لحظات الغضب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعد ما تروح عند الإنسان سكرة الغضب وفورة الغضب يعض الإنسان أصابع الندم، وتشوفه ربما بكى وقال: ليتني ما قلت لولدي هذه الكلمة، أو الأم تقول: ليتني ما قلت لبنتي هذه الكلمة. فعلينا أن نتقي الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أولادكم. وكثير من الدعاء الذي يكون على الأولاد يكون في لحظات الغضب، حتى لو أغضبك ابنك غضب عظيم جدا احرص أن تدعو له، مبتدعو عليه، واتق الله عز وجل، لأن الإنسان كما ذكرت لكم يمكن يدعو على أولاده ويجيب الله عز وجل دعاءه، وبعد ذلك يندم ندما عظيما. يحكى إن واحد من الآباء قال لأحد أولاده: يا والدي عطني مفتاح السيارة، والأبو يرفض، وهذا الابن يلح على أبيه إلحاحا عظيما. فأبوه عطى مفتاح السيارة، قال خذ المفتاح الله لا يردك. وفعلا خرج هذا الولد من البيت ووقع عليه هذا السيارة، وما رجع لهذا المنزل مرة أخرى، توفاه الله عز وجل. ونعرف قصص كثيرة جدا، وكثير منكم أيضا يعرف قصص كثيرة حول هذا الموضوع، إن الأب في لحظة معينة أو الأم في لحظة معينة وقع في غضب شديد ودعوا على أولادهم فأجاب الله عز وجل دعاءهم. وهذا طبعا اختبار من الله وامتحان من رب العالمين، فلذلك لابد أن ننتبه وأن لا نتكلم في لحظات الغضب بكلام نندم عليه إذا ذهب عنا هذا الغضب. في موقف آخر أو جانب آخر، بعضهم في الغضب في الخلافات الأسرية ربما يعصب على زوجته، ربما يشتمها بألفاظ قبيحة جدا. لا نظن أن المسألة بعد ما تنتهي فورة الغضب وتطيب الأمور كما يقال، أن هذه الأمور وهذه الكلمات القاسية العنيفة ما تبقى مثل الجرح في قلب هذه الزوجة، تبقى هذه الكلمات، ويمكن بعضهم يتمادى إلى ما هو أبعد من ذلك، في لحظة من لحظات الغضب يطلق زوجته. طيب وبعدين؟ يعض أصابع الندم، خاصة إذا كانت المسألة متعلقة بالطلقة الثالثة. نسأل الله العفو والعافية. أحدهم غضب على زوجته لشيء معين وقع بينهما، وكانت هذه الطلقة هي الطلقة الثانية بعد ما طلقها رجعها في نفس اليوم، أغضبته فأوقع عليها بارك الله فيكم طلقة أخرى. لما قلت له لماذا فعلت مثل هذا الأمر، قال كنت في غضب شديد. الإنسان بارك الله فيكم قد يغضب وقد تستوجد دامه أشياء فعلا تغضبه، لكن على الإنسان أن يثمن كلامه وأن ينتبه لألفاظه وأن ينتبه إلى لسانه، فلا يتلفظ بأشياء يندم عليها بعد ذلك. كذلك الكلام يوجه لبعض الأخوات، بعض الأخوات على أي خلاف بينها وبين زوجها تقول له طلقني وتصر عليه بطلب الطلاق. طيب لو تهور هذا الزوج وألقى كلمة الطلاق، خاصة إذا تم استفزازه الاستفزاز الشديد، طيب وبعدين؟ العيال شو ذنبهم بارك الله فيكم؟ الأسرة هذه التي كانت مستقرة سنوات طويلة، ما ذنب هؤلاء الأولاد إن يقع عندهم هذا الخلل الأسري لأجل مواضيع أحيانا تكون تافهة للغاية؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك لابد على الإنسان أن يمسك نفسه ويتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. وكم من رجل طلق بسبب بعض المناوشات اللي صارت بينه وبين زوجته فعض أصابع الندم، وكم من زوجة أصرت على زوجها بطلب الطلاق فطلقها هذا الزوج فندمت بعد ذلك ندما شديدا عظيما. في موضوع آخر أيضا، بعض الناس في لحظات الغضب الشديد يمكن يتواقع مع أبوه ويمكن يتواقع مع أمه، خاصة إذا كان والده رجل ضعيف كبير في العمر مبتلى بأمراض، يمكن إذا تواقع مع الأب هذا الأب يرتفع ضغطه، يمكن هذا الأب عنده شيء في قلبه فيتأثر من هذا الأمر، كذلك هذه الأم، فيقع الإنسان في العقوق والعياذ بالله. فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه بارك الله فيكم. وأحيانا بعض الشباب قد تبدر منهم مثل هذه التصرفات في أوقات الاندفاع والطيش، بعد ما يرجع إلى صوابه وبعد مرحلة عمرية معينة تشوفه يعض أصابع الندم، يقول ليتني أكون قريب من قدمي والدي، أهتم به وأطلب رضاه وأعتذر منه لأني آذيته في وقت شبابي الإيذاء العظيم، لكن يكون هذا الأب قد توفاه الله سبحانه وتعالى. كذلك بارك الله فيكم أحيانا بعض النقاشات الحادة مع الأب أو مع الأم، يمكن بعض الآباء يكتم في قلبه مثل هذا الأمر ولكنه ربما بكى طيلة الليل. طيب ليش تغضب والدك بهذه الطريقة؟ طيب فرضا أن صار في نقاش وأمر معين، توقف مباشرة. أما أنك تجادل رجل كبير في العمر وتتواقع معاه في الكلام ويقول كلمة بسبب الغضب الشديد الموجود عندك ترد عليه بعشر كلمات، هذا لا يجوز، وعلينا أن نتق الله سبحانه وتعالى. وأيضا في موضوع آخر، بعض الناس في لحظات الغضب ربما تطاول على رب العالمين والعياذ بالله، هذه مسألة خطيرة ومسألة عظيمة جدا، فليتق الإنسان ربه ولينتبه إلى هذا الأمر. لذلك التصرف عند الغضب الشديد يتطلب بعد توفيق الله عز وجل أن يكون عند الإنسان هدوء وعند الإنسان حكمة. المسألة مو بأن واحد قال لي كلمة أنا أستطيع أني أخذ حقي وأرد عليه بعشر كلمات، لكن المسألة الحقيقية والصحيحة هل لكلامي هذا فائدة؟ أو أن كلامي هذا عبارة عن ردة فعل غير مدروسة وغير منضبطة؟ وأحيانا بعض ردود الأفعال يمكن تدخل الإنسان بالإضافة إلى الإشكالات الشرعية في إشكالات قانونية، في إشكالات تترتب عليها جزاءات وقضايا ومحاكم. فالإنسان العاقل ينتبه جيدا لألفاظه وكلامه ويجاهد نفسه قبل أن يلقي الكلمة. في لحظة الغضب الشديد يفكر هل لهذه الكلمة منفعة أو ليست من ورائها منفعة. ثم أيضا بارك الله فيكم، الإنسان إذا كان في غضب شديد وغضب عظيم يترك هذا المجلس ولا يجلس في مجلس يتم استفزازه فيه خشية أن يتصرف بعض التصرفات غير المسؤولة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أحبتي الكرام، لابد أن نجاهد أنفسنا للوصول إلى حسن الخلق. يعني بعض الناس تشوف ما شاء الله تبارك الله عنده خلق الحلم وسعة الصدر على الناس، يسمع كلمة طايشة، يسمع لفظة معينة، كلمة جارحة، ولا يفتكر بهذا الكلام ومكبر راسه. هذا الأمر ما جاء من يوم وليلة عند بعض الناس، وإنما جاء بمجاهدة للنفس مع مرور الأيام والليالي. فالإنسان إذا اتقى الله وجاهد نفسه وتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم يعان بإذن الله على حسن الخلق. وأحيانا تسمع بعض الناس يقول فعلا كان عندي غضب شديد، حاولت واستعنت بالله عز وجل في أن أترك هذا الغضب لما هداني رب العالمين، وصار عندي سعة صدر والحمد لله، ما صرت أغضب بطريقة منفلتة. فهذا الأمر يتطلب مجاهدة عظيمة جدا للنفس، لأن ترك الغضب من حسن الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا وإن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، ويقول صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. وعلينا طبعا أن نتعلم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع كافة شرائح المجتمع، مع الصغير والكبير والرجل والمرأة والأعرابي وسكان المدينة، فكان يتعامل معهم بالخلق الحسن، بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لذلك الإنسان يقول لك أنا ما أقدر أصبر وعندي انفعال في الغضب الشديد، نقول له تعلم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينتقم لنفسه، وكان يتعامل مع جميع الناس بحسن الخلق، ويتحملهم صلى الله عليه وسلم، ويلاطفهم ويمازحهم. لماذا أذكر مثل هذا الأمر؟ لأن بعض الناس ما يحس بعمره، يظن أن المخاشنة في التعامل مع الناس هذا هو التصرف الأمثل. لذلك هذا الإنسان يستفز سريعا، وتشوفه كل يوم متضارب مع حد وكل يوم متواقع مع حد. لماذا؟ لأنه هو الذي لم يبادر بموضوع حسن الخلق. لذلك بارك الله فيكم يقولون صاحب الخلق الحسن هو أول من يستفيد من هذا الشيء، مريح باله. أما صاحب الأخلاق العنيفة والشديدة والأخلاق السيئة يؤذي نفسه إيذاء عظيما، كل يوم متضارب مع حد. طيب بارك الله فيك، أنت بتعيش حياة طيبة بهذه الطريقة، رافع ضغطك كل يوم، بعض الناس عنده السكر، سكره مرتفع كل يوم، لا يصح مثل هذا الأمر. تحلى بالخلق الحسن وكبر راسك واترك الغضب، تجد الخير العظيم بإذن الله عز وجل. طيب بعض الناس بارك الله فيكم يتلفظ بألفاظ غير طيبة في لحظات الغضب، ويتصرف بتصرفات غير مسؤولة في لحظات الغضب. يوم تسأل لماذا تفعل مثل هذا الأمر دائما يعتذر أنا إذا عصبت ما أعرف اللي قدام. طيب بالله عليك هذا كلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، ترى الناس كلها تعصب. لكن هناك فرق بين أحد يجاهد نفسه وبين شخص آخر ما يجاهد نفسه أبدا وإنما يتبع هواه. لذلك لا تجعل هذه المسألة عذر لك فتخطئ على الناس بحجة الغضب الشديد، وإلا ما فائدة بارك الله فيكم المقاطع التوعوية، الدروس، المحاضرات، خطب الجمعة، المعلومات الموجودة عند الإنسان، أنت ما استثمرتها في الخير وإنما اتبعت بارك الله فيكم بعض الأمور التي مردها إلى الجهل. فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه وأن يتذكر الأمور التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين، بيشوف بإذن الله أن هذه المسألة تمر عليه مرورا هينا لطيفا إن شاء الله تعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم الإنسان يدعو الله عز وجل أن يعينه على ترك الغضب، وهذا الأمر مهم جدا. وبعض الناس يقول كانت عندي أخلاق غير طيبة وليست على الدرجة العليا من حسن الخلق، فكنت أدعو الله وألح على الله في الدعاء، فالله عز وجل هداني لأحسن الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فالإنسان إذا دعا الله عز وجل يعان على الخلق الطيب والخلق الحسن بإذن الله عز وجل. ثم أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس يقول لك أنا ما أقدر أسيطر على نفسي في لحظات الغضب، فنقول له بارك الله فيك احرص على أن تدفع عنك هذا الغضب من أصله. طيب يقول لك أنا ما قدرت، احرص على أن تقلل هذا الغضب. يعني بعض الناس يقول لك لما أوصل إلى المرحلة أن تكون أعصابي طيبة وهادئة هذا الأمر يتطلب مني وقت، فنقول قلل كمية الغضب، لأن الإنسان إذا استرسل مع الغضب كما قدمت مرارا وتكرارا يمكن يتصرف بتصرفات يندم عليها ندما عظيما. أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، وكنا نتكلم قبل الفاصل عن موعظة جميلة جدا قالها أحد العباد من التابعين اسمه مورق العجلي، قال: ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط فأندم عليه إذا رضيت، ولقد تعلمت الصمت 10 سنين، ولقد سألت ربي مسألة 10 سنين فما أعطانيها، وما أيست منها، وما تركت الدعاء بها. فسئل: ما الذي دعا ربه؟ قال: ترك ما لا يعنيني. هنا مورق العجلي ينبه على مسألة مهمة جدا. ما هي هذه المسألة؟ قال: ولقد تعلمت الصمت 10 سنين. كثير من الناس ينتبه إلى آداب الكلام ويغفل عن آداب الصمت. يعني بعض الناس إذا أراد أن يتكلم ما يوقف شيء، يبدأ يتكلم ساعة ساعتين، لكن قل له في هذا المجلس ما يصلح أنك تتكلم، خلك مستمع، لأن الموجودين ناس كبار، الموجودين ناس أعلم منك وأخبر منك، استمع لخبرتهم، استمع لتجاربهم في هذه الحياة. بعض الناس ما عنده فن الصمت والاستماع، وهذه المهارة يمكن تكون مفقودة عنده. أحيانا في بعض الخلافات الزوجية الزوج ما عنده مهارة الاستماع لزوجته، والزوجة في بعض الأحيان أيضا ما عندها مهارة الاستماع لزوجها. أحيانا الأب يتكلم عياله وياه ويقولوا له أبوي صار كذا وكذا، الأب لشدة الغضب ما عنده هذه المهارة إطلاقا. احرص على الصمت وإنك تسمع منهم، يمكن تظلمهم ببعض التصرفات، أنت تظن أن الموضوع بهذه الطريقة والعيال يحاولون يفهمونك أن الموضوع بشكل آخر، لكن إذا ما كانت هذه المهارة موجودة عند الإنسان وقعت مثل هذه الأمور. في أحيان معينة بارك الله فيكم لابد أن نصمت، ولابد أن يكون عند الإنسان مثل هذا الأدب. يعني أحيانا يحضر بعض الناس في الجنازة، فتشوف بعضهم في الجنازة في المقبرة يبدأ يتكلم بكلام ما يناسب المقام أبدا، يسولف ويضحك وينكت ويمكن يجيب طاري أشياء. لو كانت الجنازة تتعلق ببعض أقاربه ما يقبل أبدا أن أحد يتكلم مثل هذه الأشياء في حضرة الجنازة، لذلك الإنسان يصمت في هذه المواقف. وهذا كان حال الرعيل الأول، كانوا يصمتون عند الجنائز. لماذا؟ لأن المسألة فيها عبرة وعظة واتعاظ، فلذلك لابد على الإنسان أن يتعلم الصمت، لأن في بعض المواقف لا بد أن يصمت الإنسان. أيضا بارك الله فيكم من الأخطاء الجسيمة أن بعض الناس يريد أن يتكلم في كل شيء، ما يريد أن يسكت عن أي موضوع، وبعضهم يعيش الجو بارك الله فيكم يظن أن كل موضوع لابد يبدي رأيه فيه، وهذا ليس بصواب. بعض المواضيع ما للإنسان رأي فيه فيصمت الإنسان. وهل كل موضوع يصلح أني أتكلم فيه وأخوض فيه؟ هناك مواضيع ما أحيط علم بها، فماذا أفعل؟ أسكت وأصمت وأقول راجعوا أهل الخبرة، أنا ما عندي علم بهذا الموضوع اللي تتكلمون عنه، وغالبا الذي يتكلم في كل المواضيع ويتكلم في كل شيء يقولون من كثر كلامه كثر خطأه، فالغالب على هذا أن تكثر منه الأخطاء البدهية التي ربما تضحك الناس عليه، وتشوف بعض الناس إذا كان شوي مجترئ في الكلام يقول له يا فلان أنت جالس تتكلم حول الموضوع الفلاني، أنت فاهم عن شو تتكلم؟ فهنا يقع الإنسان في إحراج كبير جدا. لذلك الذي يتصور أن لابد يتكلم في كل شيء ولابد أن يخوض في كل شيء، هذا دليل على قصور في تفكير الإنسان. هناك مواضيع يقول الإنسان فيها لا أدري، أنا ما أعرف، اسألوا غيري. مواضيع طبية أنا ما أدري عنها، راجعوا فيها أهل الاختصاص. مواضيع هندسية أنا ما أدري عنها، راجعوا فيها أهل الاختصاص. أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس يتكلم في كل شيء، ويمكن يتكلم في مواضيع لا تؤثر أبدا على حياته، يعني مواضيع ما لها صلة بالحياة اليومية، فيضيع عليه الوقت وتمر عليه الساعات دون أي فائدة، في جدل وقيل وقال، يجلس يخوض في مواضيع بعيدة جدا عن واقعه ولا يستفيد منها أي شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وبعض الناس يوم يتكلم في كل شيء ينفعل في الكلام ويتوتر، وهنا يبدأ موضوع الغلط في الكلام، والكلام عند الغضب الشديد. فلذلك لابد أن نتعلم آداب الصمت. أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس يبغي يناقش كل أحد لأنه مو متعود أنه يسكت، مو متعود أنه يصمت، يبغي يتكلم مع كل أحد حول أي موضوع، وأحيانا قد يكون نقاش مع الوالد أو الوالدة، فماذا تفعل هنا؟ لابد أن تلتزم الصمت، هذا رجل كبير في العمر، ما الفائدة من نقاشه وتخوض معه في قيل وقال وجدل؟ فماذا تفعل؟ إن شاء الله نشوف الموضوع يستوي خير، وتجعل هذا الرجل الكبير في العمر يتكلم. أما أن تجادله وتتكلم معه ويعلو صوتك عليه، هذا الأمر أبدا ليس من الخلق الحسن، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأحيانا بارك الله فيكم، في غير لحظات الغضب يمكن يتكلم الإنسان بكلام وما يحس بنفسه، وبعدين لو راجع نفسه يندم ندما عظيما. لذلك يقولون الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا، ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. أحيانا بارك الله فيكم، قبل لا يتكلم الإنسان يراجع نفسه، هل هذه الكلمة كلمة صحيحة؟ الآن ما نتكلم عن الكلام فقط في وقت الغضب، في أي كلام بارك الله فيكم، حتى في لحظات الفرح إذا ما كنت مجهز هذه الكلمة أو مفتكر في عاقبة هذه الكلمة، انتبه بارك الله فيك، تريث جيدا، فكر في أبعاد هذه الكلمة، ثم بعد ذلك تكلم بإذن الله عز وجل، ويكون لكلامك الأثر الطيب والأثر الحسن. أما بعض الناس بارك الله فيكم لكثرة كلامه وخوضه في كل المواضيع ما يحس بعمره، يجرح مشاعر الناس ويعطيهم بعض الكلمات في الوجه وهو لا يشعر بخطورة كلامه، وحجة في كل هذا أن الذي في قلبي على لساني، هذا ليس بصواب وهذا مو بصحيح بارك الله فيكم. بعض الناس يقول لك أنا ما أعرف أجامل، أي شيء يخطر في قلبي يبدر مباشرة وينطق به لساني، منو قال لك أن هذا صح؟ الصواب بارك الله فيك أن تتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة. بعض الناس يشوف مثلا بعض كبار السن مثلا في يوم العيد يعك عليه كلام غير مناسب، يا فلان شو مسوي بعمرك؟ ليش ويهك بهذه الطريقة؟ ليش جسمك بهذه الطريقة؟ ترى ما يصح مثل هذا الكلام، وإذا أنت تشوف أن هذه الكلمة كلمة عادية غير قد يتأثر منها. أحيانا بعض الناس يعلق على الآخرين، على أشكالهم، على لباسهم، في مناسبة عامة الناس جاية بطريقة معينة، ما يصح أبدا أنك تقابل الناس بهذه الطريقة بحجة أنا ما أعرف أجامل واللي في قلبي على لساني، ما يصح مثل هذا الأمر أبدا بارك الله فيكم. المجالس لها آدابها، والناس لها طريقة في الكلام وطريقة في الحديث، فلذلك لابد أن ننتبه بارك الله فيكم. وهذه المسألة تعلم آداب الصمت ومتى يصمت الإنسان ومتى يتكلم، هذه المسألة لا تعني بارك الله فيكم أن الإنسان يسكت طيلة اليوم، يعني بعض الناس يقول لك فلان ما يتكلم بأي كلمة، ترى هذا الكلام مو بصحيح، بمعنى بارك الله فيكم إذا ما كان عندك مشاركة حول هذا الموضوع لا تجلس ساكت من ناحية السكوت والصمت المطبق. اذكر الله عز وجل، سبح، استغفر، هلل، بتشوف نفسك منشغل بالشيء النافع الطيب. أما بعض الناس بتسولف وياه يلتزم الصمت مطلقا، ويقول بعضهم أن ما يتكلم مع أي أحد باليوم أو اليومين ويجلس في صمت عظيم. هذا يمكن يدفع الإنسان إلى الوسوسة وإلى التفكير بطريقة غير صحيحة. استغل وقتك في قراءة القرآن، في الذكر، في التسبيح، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هنا بارك الله فيكم يقول مورق العجلي بعد ذلك: ولقد سألت ربي مسألة 10 سنين فما أعطانيها وما أيست منها وما تركت الدعاء بها. سئل: ما الذي دعا ربه به؟ فقال: ترك ما لا يعنيني. نتعلم من هذه الجملة بارك الله فيكم أهمية الإلحاح في الدعاء. بعض الناس عنده موضوع عظيم وموضوع كبير، يدعو الله عز وجل مرة ومرتين وثلاثة، وبعدين يقول لك: أنا دعوت ولم يستجب الله لي. ترى من آداب الدعاء أن تدعو الله بضراعة وإلحاح وتبتهل إلى ربك سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر وقف داعيا ربه سبحانه وتعالى حتى سقط رداءه من على كتفه بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. شوفوا الإلحاح في الدعاء والإطالة في الدعاء اللي كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أدب من آداب الدعاء يمكن يغفل عنه عدد كبير من الناس، مع أن سورة الفاتحة فيها تربية لنا على هذا الأدب العظيم من آداب الدعاء. في كل ركعة من ركعات الصلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا ربي اهدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم الذي لا ميل فيه ولا اعوجاج. لذلك أحبتي الكرام، لابد أن نتعلم الإلحاح في الدعاء على الله عز وجل. مو بالإنسان يدعو الله مرة ومرتين وثلاث عقب يقول: أنا دعوت الله ولم يستجب الله لي، إذا بترك الدعاء وما في نفع من دعائي. ترى هذا من تلبيس الشيطان الرجيم. وبعض الناس لا يلح في الدعاء لأنه اتبع خطوات الشيطان وصدق تلبيس الشيطان وخالف قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. شوف المضطر كيف سيدعو الله عز وجل، سيدعوه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة ويلح على الله عز وجل في الدعاء لأن السبل انقطعت. يقولون بعض السلف كان يقول: عليك بدعاء الغريق. شو معنى دعاء الغريق؟ الإنسان في البحر ما يوجد حوله أحد، كيف سيدعو الله عز وجل؟ سيدعوه بضراعة وإلحاح ويكثر من سؤال الله عز وجل. هذا الأمر المهم جدا الذي يجب علينا أن نحرص عليه عندما ندعو الله عز وجل. وهنا أنبه على نقطة: بعض الناس لماذا لا يلح على الله في الدعاء؟ يدعو يوم يومين وعقب بارك الله فيكم يترك الدعاء ويصاب باليأس والإحباط، لأن في قلب بارك الله فيكم أحيانا يأس من روح الله وقنوط من رحمة الله عز وجل. أحيانا تقول لبعض الناس: عليك بالدعاء، يطالعك كذا ويقول لك: معقولة الله بيجيب دعائي؟ سبحان الله العظيم، هذا أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين. لا تقنط من رحمة الله، لا تظن إن موضوعك ليس له أي فرج أو أي حل. هذه الأمور عند الله عز وجل، دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. هذا الأمر نراه كثيرا في هذه الحياة، تتغير أمور، تتبدل أحوال. الإنسان إذا دعا الله يكتب الله عز وجل له الخير العظيم. لذلك عليك بالدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول: طيب أنا دعيت الله عز وجل وواظبت على الدعاء سنوات، ولكن هذه الدعوات لم يستجبها الله عز وجل. فأقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فلذلك الإنسان ما يستعجل، وليعلم أنه في دعائه لله عز وجل أنه في طاعة وعبادة وقربة يحبها الله سبحانه وتعالى. لذلك من جميل كلام ابن الجوزي أنه قال: فإذا جاء إبليس فقال: كم تدعوه ولا ترى الإجابة؟ قال فقل له أنا أتعبد بالدعاء وأنا موقن أن الجواب حاصل، أن الإجابة واقعة بإذن الله سبحانه وتعالى. قد يقول القائل كيف وأنا أدعو الله عز وجل منذ سنوات والإجابة ما وقعت؟ الجواب أولا أنت في أجر وفي طاعة وفي عبادة وأنت تدعو الله عز وجل، لو طولت في الدعاء وألحيت في الدعاء فأنت في طاعة وأجر وعبادة تؤجر على نفس الدعاء. ثم الأمر الثاني ربما أجاب الله دعاءك وأعطاك الذي تريد. يمكن أمر آخر أن الله عز وجل ما يجيب دعاءك في نفس الشيء المطلوب ويعطيك ما هو أفضل وأعظم منه، وهذا فضل وكرم من الله عز وجل. يعني أحيانا بعض الأمهات تدعو الله عز وجل أن يرزقها الذرية الطيبة والذرية الصالحة، لو رزقت ببنت أو ابن فهي راضية تمام الرضا، فتدعو على الله عز وجل وتلح على الله عز وجل فالله يرزقها بتوأم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، ويمكن الإنسان يدعو الله ويلح على الله عز وجل فتدخر له هذه الإجابة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تكون الإجابة له بإذن الله عبارة عن حسنات وأجور عظيمة يجدها الإنسان في يوم القيامة. فلذلك لابد على الإنسان ألا ييأس، ولابد عليه ألا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم لو نلحظ في دعاء وهيب بن الورد، لو نلحظ في دعاء مورق العجلي أنه قال ولقد سألت ربي مسألة 10 سنين فما أعطانيها. سألوه ما هو الشيء الذي دعوت به ربك سبحانه وتعالى؟ قال ترك ما لا يعنيني. كثير من الناس ينتبه في الدعاء والطلب في الأمور المادية، الأمور الدنيوية. أحيانا الإنسان يدعو الله عز وجل في أمور يمكن ليست عبارة عن أشياء مادية يراها الإنسان. يعني واحد يدعو الله عز وجل ويلح على الله أن يرزقه الصبر والإيمان واليقين، هذه دعوات مرات نغفل عنها، ومرات بارك الله فيكم لا ننتبه لها. تكون كثير من الدعوات التي نرددها دعوات في أمور دنيوية، هذا الأمر مو بغلط وليس بمحرم، ولكن لو دعونا الله عز وجل في أمور ومسائل تتعلق بالأجر والثبات على الطاعة والإعانة على الذكر والشكر وحسن العبادة، والله هذه دعوات طيبة ما ينبغي علينا أن نغفل عنها، وبعض الناس لا ينتبه لمثل هذه الأمور. ثم قال هنا في ختام هذه الموعظة بأنه دعا الله عز وجل ألا يتكلم في ما لا يعنيه، وهذا والله أمر طيب وحسن وجميل جدا. بعض الناس من أسباب نفرة من يجالسه عن مجالسته، ما يحبون يجلسون وياه لأنه يتكلم في ما لا يعنيه، ما يترك شيء إلا ويخوض فيه ويسأل عن خصوصيات الناس ويسأل بطريقة الناس ما تحبذ ولا تحب هذه الطريقة أبدا. فلماذا يتعامل الإنسان مع الناس بهذه الطريقة؟ ولماذا يسأل عن الأشياء التي لا تعنيه؟ هل تحب أن الناس يسألونك عن مثل هذه الأشياء ويتعاملون معك بنفس هذه الطريقة؟ في الغالب الإنسان ما يحب هذا التعامل، فكذلك أنت لا تعامل الناس إلا بالأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.